حديثنا هذا اليوم يتعلق بحياتنا اليومية، بقضية نعيشها جميعا. أنتم جميعا أناس كادحون في هذه الحياة، لكم وظائف، إما وظائف حرة أو وظائف في الواقع توظيفية، موظفين أو تجار على مختلف المستويات. هل للإسلام برنامج وتوصيات لهذه الطبقة، لطبقة العاملين في أي حقل كانوا، أم أنه هنالك ليست ضوابط في هذا المجال؟ لنعلم إخواني أن الشريعة، من سمات الشريعة الإسلامية أو بالأحرى من سمات الشريعة السماوية في كل عصر الأمر كان كذلك، أن الإسلام رتب علاقة الإنسان بالطبيعة وعلاقة الإنسان بالفرد كما رتب علاقته مع الله سبحانه وتعالى. العلاقة مع الخالق، العلاقة مع ما سوى الخالق، سواء كانت مادة ميتة كالطبيعة أو كانت مادة حية كالفرد والمجتمع. هذا تقسيم حصر طبيعي جدا، لا ثالث لا رابع له. حديثنا هذا اليوم آداب التجارة وآداب الوظيفة، ومن المناسب جدا أن تكون المساجد أماكن طبيعية جدا للتوجيه الوظيفي والتوجيه التسويقي إن صح التعبير. هذا الحديث قد يكون مجاله الملائم مثلا في غرف التجارة أو في الدوائر الحكومية، ولكن المسجد للثقافة العامة حتى في هذا المجال. تعرفون بأن الوظيفة، التوظيف يدخل تحت عنوان الإجارة الشرعية، لأن الإجارة كما يعرفها الفقهاء عبارة عن المعاوضة أو المعاملة على المنفعة، لا على المعاملة على المنفعة. إنسان يستفيد من منفعة الشيء، ذلك الشيء على قسمين: تارة يعامل على منفعة شيء صامت كالدار، كالسيارة، كالفيلا وما شابه ذلك، هذه في الواقع المعاوضة على منفعة شيء، وتارة المعاوضة على العمل كالموظف، كالمهندس، كالطبيب، كالكاتب إلى آخره من مختلف المسميات الوظيفية، وكالبائع في المحل مثلا، كل ذلك معاوضة على عمل هذا الإنسان. إذن القضية يدخل تحت بند، تدخل القضية تحت بند ماذا؟ تحت بند الإجارة. حديثنا اليوم عن التجارة والإجارة بشقين. أما الحديث الأول، التجارة أي المعاملة، قسم من الإخوان الحاضرين يشتغلون في حقل التجارة، البيع والشراء، سواء البيع والشراء المنظم أو المتقطع. أولا إخواني، يفهم من نصوص أهل البيت، وهذا هو الواقع، أن التجارة محمودة في الشريعة. يقول في بعض النصوص أن الله عز وجل يحب المحترف الأمين، الإنسان الذي يتخذ حرفة في هذه الحياة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا سأل عن الرجل فقالوا لا عمل له، سقط من عين النبي ولو كان مؤمنا. إذا عرف النبي بأن هذا الإنسان عاطل عن العمل، سقط من عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسقوط عن عين النبي يعني السقوط عن عين الله عز وجل. طبعا الإنسان الذي يسعى ولا عمل له يكدح ويبحث عن فرص العمل إنسان مستثنى، الكلام عن إنسان عاطل عن العمل باختياره. إذا التجارة في المفهوم الإسلامي لها في الواقع منافع أربعة أساسية. أولا الاستغناء عن الناس. الإمام عليه السلام عندما يأمر الإنسان بالتجارة يقول أغد إلى عزك، اذهب لتكون عزيزا. أنتم تعرفون بأن الذل، ذل السؤال والاستجداء وطلب المعونة حتى القرض، ليس من سمات المؤمن باختياره. إذن الإمام عليه السلام عندما يدعو إلى التجارة يقول أغدو إلى ماذا؟ إلى عزك، عزك في أن تتاجر وفي أن تكدح في هذه الحياة. إذن الاستغناء عن الخلق من أهداف التجارة، من أهداف ومن آثار التجارة التعامل مع الطبقات الاجتماعية المختلفة. حقيقة الإنسان التاجر يتعامل مع شرائح مختلفة، هذا التعامل يعطيه خبرة الحياة. يأتيه الجاهل، يأتيه المتعلم، يأتيه الإنسان الصبور، يأتيه الإنسان المشاكس، يأتيه الأمين، يأتيه الغاش، طبقات مختلفة، خبرة في الحياة اكتسبها، وبالتالي يستخدم هذه الخبرة في خدمة أهدافه العليا. الذي يتعلم فن التعامل من خلال التجارة هذا إنسان أقدر من غيره على أن يتعامل مع فن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الذي بإمكانه أن يسوق بضاعته الراكدة بالحيل المختلفة بالبيان اللائق الجذاب، هذا الإنسان بإمكانه أيضا أن يستثمر لباقته وحسن قوله وانسيابيته في التعامل، يستخدمها لخدمة الدين يوما من الأيام. إذن لاحظنا أن بعض التجار من خلال المعاملة يصادقون بعض الأشخاص، هذه الصداقة يجعلونها مقدمة لتعريفهم للدين وبالمسجد وبالحج وغير ذلك من البرامج الإسلامية النافعة. بعض الناس وقعوا في فخ، وإن كان التعبير في غير محله، وقع في روضة الدين، لا أقول في فخ الدين، وقع في هذه الروضة من جراء معاملة في السوق مع إنسان أو مراجعة وظيفية ماذا معينة. النقطة الثانية التي أو الثالثة، قلنا الاستغناء وقلنا التعلم على التعامل مع مختلف الطبقات الاجتماعية. الفائدة الثالثة في التجارة في الواقع مسألة ركوب الموج أو التعالي على الأمواج العافية. الإنسان التاجر يمر بظروف ضاغطة، يمر بظروف يكون على حافة الإفلاس والانكسار في عالم التجارة، ولكنه يتعلم كيف يتوكل على الله عز وجل وكيف يبرمج وأن لا يستسلم للمشاكل. ولهذا نلاحظ في النصوص تقول أن التجارة عن أمير المؤمنين عليه السلام التجارة تزيد في العقل، لأنه تعلم الإنسان التدبير وكيفية إيجاد المخارج المختلفة، ويرى بأم عينيه الألطاف الإلهية في هذا المجال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتؤكد بعض النصوص المباركة بأن الله عز وجل يصر على أن يرزق المؤمن من حيث لا يحتسب لكي يرى اليد الإلهية الرازقة من حيث لا يحتسب. وبعض الإخوان يقولون لي بصراحة إنسان عليه ديون لا يعلمها إلا الله عز وجل، على وشك الانهيار أو الذل، يأتيه إنسان مؤمن من دون سابقة من دون طلب يقدم له مبلغ من المال بعنوان القرض الحسن، أليس هذا من مصادق التوفيق الإلهي والمخرج الذي لا يحتسب؟ إذن التجارة أيضا فيها عنصر مقاومة الصراع مع الأمور المزاحمة والمشاكسة في الحياة. أيضا من بركات التجارة الجولان الفكري. إنسان عنده مبلغ من المال 100-200-300 ألف درهم، يريد أن يستثمر هذه التجارة هذا المال، كيف يعمل؟ في الواقع فيه حركة فكرية جيدة، وحقيقة في الروايات الشريفة تؤكد على أنه لا ينبغي للمؤمن أن يجمد ماله حتى لو كان ميسورا وعنده مبلغ من المال. لماذا لا توظف المال في السوق لهدفين؟ لقضاء حوائج المؤمنين أولا، وتوظيف الإنسان المؤمن العامل. العامل إنما يتوظف من بركات ماذا؟ من بركات التجار. في الرواية الشريفة تقول قال معاذ بن كثير للإمام الصادق عليه السلام إني قد أيسر أو أكون إنسانا ميسورا فأدع التجارة لأنني أعيش حالة اليسر المادي. الإمام عليه السلام ماذا يقول له؟ يقول: إنك إن فعلت قل عقلك. إنسان يضع أموال في البنوك ويأخذ الأرباح هكذا من دون أن يشغل ذهنه وفكرة، الإمام عليه السلام يرفض هذه الفكرة، يقول عليه السلام: إنك إن فعلت قل عقلك. ولهذا ظاهرة الاستثمار هي ظاهرة إيجابية في سوق المسلمين على الإنسان المؤمن أن يستثمر، وإن خسر في بعض مجالات التجارة عليه أن يعاود الكرة، يستفيد من تجاربه في هذا المجال. إذن هذه عناصر أربعة مهمة: الاستغناء عن الخلق، التعامل مع مختلف الأشخاص، التعود على تحمل المشاكل، الجولان الفكري. هذه أهداف رباعية مهمة في دعوة الإنسان للتجارة. هذه نقطة. كذلك من النقاط التي نلاحظها في مسألة التجارة ما يعبر عنه بالجسارة. في الرواية تقول: التاجر الجسور مرزوق، التاجر الجسور مرزوق. حالة التهيب والخوف، القلق من المستقبل، الإنسان المؤمن عليه أن يعد العدة ثم يقدم. الرواية تنص على أنه الإنسان المؤمن إذا هاب أمرا يقع فيه، إذا هبت أمرا فقع فيه، فإن شدة توقيه شر مما أنت فيه. القلق، انتظار المجهول، انتظار المستقبل، عليك أن تقتحم بما ييسر الله سبحانه وتعالى لك والبركة من الله عز وجل. هذه النقاط الأساسية في موضوع التجارة. ننتقل إلى الجانب الشرعي، هذه هي الجوانب العقلية والاستثمارية في التجارة. إخواني، من أهم الوظائف التي ينبغي أن يبحث عنها التاجر المؤمن قبل أن يتاجر التفقه في الدين. هذه الأيام نلاحظ هنالك معاملات محرمة غير سائغة غير جائزة، الإنسان المؤمن عليه أن يتحرز من هذه المعاملات. شراء بطاقات اليانصيب، هذه معاملة باطلة في الإسلام. إنسان يدفع مالا مقابل منفعة متوقعة، ليس هنالك شيء. شراء ورقة أمام لوجود احتمال أن يربح من وراء هذه المعاملة، هذه معاملة باطلة. نعم، هناك بعض المؤسسات الخيرية كالكفالة، كفالة الأيتام، بعض المشاريع الخيرية، أصحاب هذه المشاريع يوزعون بطاقات على المؤمنين على الخيرين. هو عندما يشتري البطاقة ينوي بذلك المساهمة في ذلك المشروع الخيري، هذه البطاقة علامة مساهمة، ثم أصحاب المشروع الخيري يوزعون الجوائز على بعض الفائزين بالقرعة أو ما شابه ذلك، هذا لا إشكال فيه. أما أن نشتري ورقة من السوق بعنوان أوراق اليانصيب، هذه معاملة غير سائغة وباطلة شرعا. إذن التفقه في الدين، أخذ القروض الربوية، وطالما نبهنا من هذا المنبر المبارك أن الربا فرق البيع عن الربا، قد تكون الماهية واحدة ولكن المسألة في مسألة الصياغة. إنسان يدفع لك مبلغا من المال لتشتري به سيارة ويأخذ عليك ربح كذا كذا 10-20%، هذه ربا واضحة وبينة. وإنسان نفس العمل هو يشتري سيارة نقدا ويبيع عليك بالأقساط كما تعمل بعض البنوك الإسلامية، هذه معاملة صحيحة، يشتري نقدا ويبيعك قسطا بربح ما شاء من الربح، 50-70-100% من الربح، لا إشكال في ذلك، لأن هذا ماذا؟ بيع وشراء. قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. كذلك بالمناسبة بين قوسين نقولها، القضية التلفظ بعض الأوقات ينقلك من جهنم إلى غير جهنم كبعض المعاشرات المحرمة. أنا أقول حقيقة، الإنسان المسلم أو المؤمن ما أتعسه عندما يترك قراءة صيغة شرعية لتكون المرأة محللة عليه، يرتكب نعوذ بالله الزنا ولا يكلف نفسه أن يقرأ كلمات فقط، كلمات توجب له العقد دواما أو انقطاعا، وبالتالي يخلص نفسه من نار جهنم. ما هذه السخافة؟ إنسان يترك لحظات من العقد الشرعي ويقع في أكبر المحرمات. وكذلك في موضوع الربا والبيع، عبارة عن صيغة تغير الصيغة، تغير صيغة الإيجاب والقبول، ينقلك من الربا إلى ماذا؟ إلى البيع المحلل. وكذلك الاستقراض من البنوك هي نية، بعض النوايا بعض الصيغ تغير المعاملة أيضا وإن كانت الماهية واحدة. الشريعة الإسلامية أحاطت المعاملة في الواقع قوانين استحبابية وقوانين وجوبية لإضفائها جانب إلهي مقدس. هل تعلمون بأنه يستحب عند المعاملة الشهادتين عند العقد؟ تشتري بيتا، دابة، سيارة، بيعا، شراء، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، صلى الله على محمد وآل محمد. يستحب عند المعاملة أن تكبر، تذكر نفسك بالله عز وجل مالك الملك المالك الحقيقي، تذكر نفسك بأن المالكية لله عز وجل. أنت بشرائك هذه الدابة أو البيت لم يحدث شيء في عالم الوجود، في عالم الوجود البيت هو البيت، هناك ورقة في البلدية وما شابه ذلك، انتقلت الملكية من زيد إلى عمرو، المالك الحقيقي هو الله عز وجل وكل من عليها فان. فإذا هذه القضية ينبغي أن نلاحظها. هناك بعض الأحكام الوجوبية، الذي يبيع ويشتري ليعلم أن من المطبات الغش في المعاملة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعرفون هذه الرواية المعروفة، من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه. البعض يرى بأن المقياس في العمل أو النجاح في التجارة وفي الاستثمار في الواقع الرصيد في البنوك، يفتح محل تجاري ويرى بأن الرصيد في تنامي، يقول النبي صلى الله عليه وآله هذا إنسان قد سلب الله بركة رزقه. كيف تسلب البركة؟ يأتي مرض من الأمراض المعضلة تكلفه آلاف أو مئات الألوف من الدراهم، وإذا به أنفق المال وبالتالي لم يحصل على شيء وقد لا يسترجع تلك العافية. إذن بركة المال قضية مهمة لا يمكن أن نقيسها بالمقاييس ماذا؟ بالمقاييس المادية. نعوذ بالله، بعض الآباء في سنوات الكدح، سنوات الغوص، في سنوات المرارة في هذا البلد، جمعوا الأموال بعرق الجبين بصعوبة بالغ، وأنتم تعرفون المعاناة التي عاشها أهل هذه البلاد، وإذا به تنتقل ثروته إلى جماعة من ذريته يصرفون المال في صور الحرام والاستثمارات المحرمة. هذا مال منزوع البركة. إذن الغش في المعاملة، هل تعلمون؟ أنقل لكم بعض صور الغش في الشريعة لتعلموا كيف أن الله عز وجل، الشريعة الإسلامية تحارب الغش الصورة حتى الخفية. تاجر يبيع القمح وهناك قمح رديء وقمح جيد، يضع القمح الجيد فوق القمح الرديء، في الواقع يخفي الأدنى بالأعلى، يضع الفاكهة الكبيرة الطازجة الشهية ويضع تحتها الفاكهة الرديئة. هذا نوع صور من صور الغش، مزج الجيد بالرديء. يقول إخفاء المراد في غير المراد، الشعير والقمح متشابهات متشابهان في الشكل، يضع قسما من الشعير مثلا في ذيك الأيام مع القمح، هذه صور من صور الغش. حتى ينصون، انظروا إلى دقة الشريعة في التعامل، ينص حتى في منهاج الصالحين يذكر من صور الغش أن تظهر البضاعة بشكل في الواقع زيادة عن وصفه، خضرة أو بعض الخضروات الذابلة ترش عليه الماء فيبدو بشكل طري بهيج في الواقع منعش. يقول هذا أيضا من صور الغش، أن تظهر البضاعة بشكل في الواقع غير صورته الحقيقية. بل من صور الغش، انظروا إلى الدقة في عند فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم، إنسان يشتري منك بضاعة وهذه البضاعة فيها عيب، فيها عيب ظاهر، قماش مضروب، قضية فيها عيب ظاهر، ومع أن الغش فيها خفاء، إلا أنه المشتري لثقته بك يأخذ البضاعة ولا يتأمل فيها، يعني هو موطن نفسه على أن هذه البضاعة سليمة وهي في الواقع بضاعة ردية والرداء فيها واضحة، ولكن اعتمادا عليك اشترى هذه البضاعة، أنت غاش أيضا في هذه المعاملة. من صور الغش المحرم أن تبيع شيئا ظاهر العيب ولكن المشتري لا يلتفت اعتمادا عليك. هكذا أخواني شريعتنا حرصت على سلامة التعامل في المجتمعات الإيمانية. أنقل لكم حديث، أكمل لكم حديث الغش، من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. تغش الناس، تغش المسلمين، تحمل تبعات هذا الغش. أيضا من آداب التجارة، انظروا إلى سماحة الإسلام، إنسان اشترى منك بضاعة وبسعر مغري، بضاعة كاسدة في المحل، في الواقع سوقته بأفضل تسويق، ذهب المشتري رجع بعد أيام وإذا به قد ندم على المعاملة، يطلب منك الإقالة. هنا ما وظيفة المؤمن؟ التاجر المؤمن هنا يبادر إلى استرجاع البضاعة الكاسدة وإرجاعه مبلغا من المال. ما جزاء هذا الإنسان؟ جزاؤه في الدنيا أن يتصف بصفة السماحة، بالإنسانية، بالمروءة، وأما في الآخرة اسمعوا هذه الجائزة الكبرى عن الإمام الصادق عليه السلام، أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة. الرواية تقول ينظر الله إليهم، الآن ما هي ثمرة النظر الإلهي؟ المعنى واضح جدا، من ينظر الله إليه معلوم ما هو حاله يوم القيامة. من أقال نادما، إنسان ندم في المعاملة يطلب منك فسخ المعاملة، إذا قبلت الفسخ يوم القيامة ينظر الله عز وجل إليك، أو أغاث لحفان أو عتق أو عتق أو عتق نسمة أو زوج عزبا، زوج إنسان أعتق نسمة أغاث لحفان وأقال معاملة إنسان ندم في ماذا؟ في معاملته. كذلك من الآداب الأخلاقية في البيع أن الإنسان عندما يريد أن يبيع يحاول أن يضع في الميزان السلعة زيادة عن وزنه. الأمير صلوات الله وسلامه عليه مر على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول زدني، إن اجعل لحما إضافيا في جانب الميزان، فقال له عليه السلام، فقال له للقصاب زدها فإنه أعظم للبركة، أن تزيد من السلع زيادة عن الحد اللازم، هذه من موجبات الزيادة في البركة. كذلك الدين دين الواقعية، يعني الإسلام يعلم، الله عز وجل يعلم بأن التاجر مهما بالغ سوف يرتطم ببعض المحرمات. ما هو الحل؟ الحل في هذه الحالة أن يدفع شيئا من الصدقة ليزكي ماذا؟ ليزكي ماله. يا معشر التجار، الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف. بعض الأوقات البائع يبالغ في وصف البضاعة وقد يحلف على البضاعة، فشوبوه بالصدقة، ادفعوا الصدقة ليذهب بهذا الكدر الذي ورد ماذا؟ ورد على مالك. هنا سؤال، الإنسان إذا أراد أن يشتري هل يحسن له أن يماكس، بمعنى أنه يطلب من البائع أن يخفض من السعر؟ هل هذا خلاف الصفة الإيمانية؟ هل فيها ذل؟ لا أبدا، الإنسان مطلوب منه ماذا؟ أن يماكس البائع، يطلب منه أن ينزل من السعر. يقول أبو حنيفة، رأى الإمام الصادق عليه السلام وهو يشتري أضحية في الحج وهو يماكس البائع. الإمام الصادق عليه السلام يتكلم مع البائع لكي يخفض من الثمن، قال أبو حنيفة للإمام الصادق عليه السلام: عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاس. أنت في عرفة يوم عبادة وتشتري في الواقع أضحية ليوم العيد وأنت تماكس، ما هذه الحركة يا أبا عبد الله؟ فقال الصادق عليه السلام: وما لله من الرضا أن أغبن في مالي؟ هل هذا يرضى الله عز وجل أن أدفع مبلغ زائد؟ أبدا، ليس لله رضا، هذا لا ينافي وجاهة المؤمن وعزة المؤمن أبدا. إذن المماكسة لها أصل ماذا؟ لها أصل في الشريعة. وأخيرا، ما هو وصف التاجر الصدوق؟ حقيقة في بعض التجار عندما تسأله عن البضاعة يذكرك عيب البضاعة، إيجابيات البضاعة، سلبيات البضاعة. هذا الإنسان التاجر الصدوق الذي يبالغ في الصدق، هذا مع الشهداء يوم القيامة، هذا جزاء الإنسان الذي يستقيم في تجارته وفي معاملته. وهنا أخيرا نشير إلى معاملتين من أروع المعاملات. الإنسان الموظف يعمل لقاء أجرة، هناك طبقة من المجتمع، طبقة من الناس يعملون صباحا مساء عمل الموظف بل أعلى من الموظف من دون أجرة أبدا، ألا وهي ربات البيوت، الزوجة الصالحة، الزوجة المؤمنة، حقيقة من أفضل الموظفات في البيوت، تعمل أكثر من 8 ساعات بأمانة وبإخلاص ومن دون عقد ملزم. أنتم تعرفون الزواج، الواجبات المترتبة على الزوجية معروفة، ليس منها العمل في البيوت. إذن في مقام التقدير، التاجر الصدوق يوم القيامة مع الشهداء، أنا لا أستبعد أيضا أن يلحق بالتاجر الصدوق المرأة التي تعمل في البيت من دون من على الزوج وبكل إخلاص وهو غير ملزم بما يقوم به، هنيئا لهذه الطبقة من المجتمع. وعدناكم في أول الحديث أن نتكلم عن التجارة والإجارة، ما هي وظيفة الموظف المثالي المتدين في عالم الدوائر والوظائف؟ أشرف الوقت على الانتهاء، وأجد الحديث للأسبوع القادم إن شاء الله لنعلم وظيفة الإنسان المؤمن في الدوائر الحكومية أو غير الحكومية، لئلا يبتلى أيضا بماذا؟ بالتقصير في هذا الجانب. نسأل الله عز وجل لحرمة محمد وآل محمد أن يثبتنا على دينه. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.